إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الفتن أحوال شديدة تمر على الناس بين الحين والآخر، إما فرادى أو جماعات. والفتن لها معان وأوجه متعددة، ونقصد بها اليوم الهرج، هو اختلاط الأمور. الهرج من معاني الفتن، وهو اختلاط الأمور وشدة القتل وكثرته وظهور العناد بين العباد، وهو ما نراه في هذه الفترة من أعمارنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين من شر الفتن. وفي هذا المقام نريد أن نتكلم عما ينبغي للمسلم أن يفعله في أجواء كهذه الأجواء، أجواء الفتن. أيها الإخوة، الفتن في كثير من الأحيان سبب من أسباب انصراف العبد عن العبادة، إذ الفتن تجعل حياة العبد وأيامه وأوقاته مشغولة بالقيل والقال والأمور التي تثار، فيكون قلبه مشوشا ومضطربا مشغولا، فلا يهدأ ولا يطمئن ولا يكاد يهنأ في عبادته. تشغله الفتن وأخبارها عن عبادة الله تعالى حق عبادته. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام النووي: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. هذا هو أجر الاجتهاد في العبادة في أجواء الفتن، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه للاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن يكون في مثل هذا الوقت مشتغلا بعبادة الله تبارك وتعالى فهو كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الفضل الكبير قاصرا على الصلاة والذكر في زمن الفتن، بل كل أنواع الطاعات. ولذلك قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فالذين أنفقوا من قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، لأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فعلوا ذلك في وقت خوف وشدة وقلة، بخلاف من فعل ذلك بعد الفتح، فإنهم وإن كانوا جميعا موعودين بالحسنى إلا أنهم إنما أنفقوا وقاتلوا بعد عزة الإسلام وقوة أهله وحصول الأمن، فليسوا إذن سواء. وقال جل وعلا مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بما يفعل وقت الشدة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمره ربه عز وجل بأن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقول أعداء الدين، فإن في ذلك شرحا للصدر وتفريجا للكربة. معاشر المسلمين، لا شك أن البركة تحل حيثما حلت طاعة الله، حيثما حلت طاعته ينزع الله البأس ويبدله رخاء، والعكس صحيح، الشؤم يدور مع المعصية حيثما حلت، حيثما كانت المعصية فثم الشؤم. يقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالكل مسؤول بوجه أو بآخر عما يحل بالأمة من فتن وهرج من هذا الوجه. الإنسان من حيث القرب أو البعد عن الله وطاعته لا مفر له من هذه المسؤولية، فعليه أن ينظر في خاصة نفسه وأهله ومن هو مسؤول عنهم. ولذلك قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإكثار من التوبة والاستغفار والإنابة والدعاء والضراعة مما حث عليه القرآن حين البأس والفتنة. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة والدعاء والتضرع. في سنن أبي داود بإسناد حسن قال حذيفة رضي الله عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، ليلة شدة وخوف، ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة والخوف والخطر. في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وأيضا يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال: بادروا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة بالعبادات، لأن يقبل الإنسان على طاعة الله، إلى الصلاة، إلى الذكر، إلى الدعاء، إلى تلاوة القرآن. قال: بادروا إليها، بادروا إليها، أسرعوا وكونوا الأول. معاشر الإخوة، في ظل الظروف القاسية كما ذكرنا التي تعيشها الأمة اليوم، حروب وقتل بالجملة وفتن وهرج، فإن من الطبيعي أن ينشغل كثير من الناس بهذه الفتن وأخبارها، ومن الطبيعي أن يتابعوها ليلا ونهارا على سائر الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، ولا بأس في هذا، لا بأس في هذا كله، ولكن ليس على حساب العبادة. ينبغي أن يكون للعبادة حظ أكبر بكثير من الانشغال بتتبع تلك الأخبار. ينبغي اغتنام الوقت في الأفضل، ففي هذه الأجواء يحسن الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء وقيام الليل والصدقة والبر بجميع أنواعه، ولا ينصرف إلى هذه الأعمال إلا رجل موفق العبادة في الهرج كهجرة إليه. ولعلنا نذكر مزيدا من التفصيل لهذا التفضيل ذكره أهل العلم في هذه المسألة حتى تتم الفائدة. قال أهل العلم: هذا التفضيل أي لزيادة أجر التعبد في الفتن، هذا التفضيل مربوط بوجود السبب الذي هو الهرج، القتل، الفتنة. كلما وجد الوصف الذي علق به هذا الفضل يوجد الفضل، فكلما وجدت فتنة ينصرف الإنسان إلى عبادة ربه، هذا إذا كان لا يستطيع أن يكون مؤثرا في هذه الفتنة، يعني في إزالتها أو في تخفيفها، وإلا لو كان له أثر في إزالتها وتخفيفها كانت أفضل من العبادات، من العبادة الخاصة، لأن المقرر عند أهل العلم أن العبادات المتعدية أفضل من اللازمة. هذا تفصيل آخر أيها الإخوة من معالم الهدى في أوقات الفتن وسماع أخبار الملاحم: التأني في الفهم والتأويل، التأني في تنزيل الأحاديث على الوقائع والأحداث. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح يقول عبد الله بن مسعود: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، تريث وعدم الاستعجال، فلأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فالعاقل الرزين من يدرك الأمور بعقله وبصيرته، والجاهل يندفع بعاطفته وغفلته، والعاقل المتثبت يلزم الهدوء والسكينة والاعتدال، ويجتنب العجلة والخفة، ولا يقنط عند المصيبة، ولا يضطرب عند النازلة. هكذا يكون شأنه. ومن معالم الهدى عدم السماح لوسائل الإعلام باستغفال عقولنا وغسل أدمغتنا، فليس كل ما يقال يصدق، ولا كل ما نراه هو عين الحقيقة بالضرورة. فنحن في زمان ثورة وسائل الاتصال، وكل يستطيع أن يوصل معلومة ما لملايين البشر، سواء كانت المعلومة صحيحة أو باطلة، حقيقة أو ملفقة. هناك وسائل عديدة: يوتيوب، واتساب، فيسبوك، غيرها من الوسائل الإلكترونية. ناهيك عن وسائل الإعلام المحترفة المنحازة هنا أو هناك، ولذا ينبغي الحذر من تأثير وسائل الإعلام هذه، وبالتالي ينبغي تنويع وسائل المعلومات والتريث في قبول الخبر والبحث عن المعلومة من أوثق المصادر قدر المستطاع. فالثقات في المجتمع ما زالوا موجودين، سواء كانوا علماء أو دعاة معروفين بصحة المنهج، فإذا تواترت آراؤهم، إذا تواترت آراؤهم في واقعة ما أو حدث ما واجتمعوا على رأي واحد فينبغي التمسك به، فرأي الجماعة أبرك من رأي الأفراد. أيها الإخوة، إن من آثار الفتن وعواقبها أنها تصرف الناس عن مجالس العلم ومجالسة العلماء وتعلم الأحكام ومعرفة الدين، فأغلب الناس وقت الفتن يكونون منصرفين عن ذلك كله، بل أعظم من ذلك أن الفتن تفضي إلى اعتداء الناس على علماء الشريعة، فمن طبيعة الناس أنهم يحملون العلماء أكثر مما يحتملون. ومع الأخذ في الاعتبار تقصير العلماء واجتهاداتهم الخاطئة أحياناً، وكل ابن آدم خطاء، إلا إن التعدي عليهم واحتقارهم واتقاصهم ولمزهم والطعن فيهم والتقليل من شأنهم لا يجوز أبدا. وأي فتنة أشد من أن ينتقص الناس من علمائهم ليعجب كل ذي رأي برأيه، فيشمر عن ساعده ويحسر عن ساقه ليقولها أنا ذا، ولا يرى بعضهم لبعض حقا ولا منزلة ولا علما ولا رأيا، فيتقدم الأصاغر على الأكابر، كل منهم يزعم أنه المتكلم في مصالح الأمة وأنه الذي يفهم واقعها، وكلهم يرى أنه الأحق ليقود السفينة. ومما جاء في هذا المعنى ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، أنه لما كانت فتنة ابن الأشعث وخروجه على الحجاج ودخل في هذه الفتنة عدد من القراء وكثير من الناس. انطلق نفر من أتباع ابن الأشعث فدخلوا على الحسن البصري، وهو إمام من أئمة أهل العلم وفقيه من أشهر أهل زمانه، فقالوا له: ما تقول في هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ يقصدون الحجاج ابن يوسف، هل لهم أن يخرجوا عليه ويقاتلوه؟ فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد تقليب في النازلة ونظر في النصوص الشرعية بشأنها والمصالح والمفاسد، قال: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله، أي تسليط الحجاج، فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإياكم بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فماذا حدث؟ خرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. سموا الحسن البصري علجا، أي هذا الأعجمي، لأن أصول الحسن البصري فارسية وهم عرب. نطيع هذا العلج. تنقصوا منه واغتابوه لأن رأيه كان مخالفا لآرائهم، فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. الحاصل أنه يجب ترك الانتقاص، انتقاص العلماء وتحقيرهم، وينبغي أدبا ودينا الدعاء لهم بالسداد والهداية، ومن لم يقدر على ذلك فليس مثل الصمت نجاه، فليس مثل الصمت نجاه. ولقد جاء في مجمع الزوائد بسند حسن عن عبادة ابن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أسأل الله أن يصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلنتنبه، فإن أجواء الفتن تستحث نشاط المنحرفين من أعداء الدعوة والتدين، فيكيلون التهم هنا وهناك لرموز ومظاهر التدين، ويربطون بينها وبين الفتن: إنما الفتن بسبب كذا من مجالس الخير أو من مراكز التعليم والتربية على الدين وعلى أصوله، يربطون بينها وبين الفتن، وهو دأبهم في الصيد في الماء العكر. قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ومن قبل تشاءموا بموسى والصالحين الذين معه، قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أسأل الله أن يصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم فرج همهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم اجعل لأمر الشام بعد تحريرها رشدا. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.